الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد فنواصل فعاليات الدورة الأولى عن وثقية الإسلام والمقامة في مسجد السنة والجماعة بحي السعادة نواكشوط موريتانيا مع فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه. هذا هو مجلسنا الثالث التعليقات الماتعة على منهج ودراسات آيات الأسماء والصفات لفضيلة الشيخ العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي في الجكاني آب والنخطور رحمه الله تعالى في ليلة الأربعاء 20 ربيع الأول 1400 هجرية. والآن نحيل الكلام لفضيلة شيخنا حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذه الصفات التي يسمونها سلبية. رابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم محض. المراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجودي زائد على الذات. والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية عندهم خصلة لا سادسة لها، هي عندهم عدم البقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس، الذي يعنون به الاستغناء عن المخصص المحل. إذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون بهما الله عز وجل داعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر، والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم الأول، إلا أنه عندهم أخص من الأزل، لأن الأزل عبارة عما لا افتتاح له سواء كان وجوديا أو عدما. والقدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا، كذات الله المتصفة بصفات الكمال والجلال. فنحن الآن نتكلم على ما وصفوا به الله عز وجل من القدم والبقاء. وإن كان بعض العلماء كره وصفه عز وجل بالقدم لما يأتي، فالله عز وجل وصف المخلوقين بالقدم، قال تعالى: تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقال: كالعرجون القديم، وقال: أنتم وآباؤكم الأقدمون. ووصف المخلوقين بالبقاء، قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. ما عندكم، قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أما الله عز وجل فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم، وبعض السلف كره وصفه بالقدم لتشبيهه بالعرجون القديم. إنك لفي ضلالك القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. قد جاء فيه حديث وبعض العلماء يقول هو يدل على وصفه بهذا، وبعضهم يقول لم يثبت. أما الأولية والآخرية التي نص الله عليها في قوله هو الأول والآخر، وقد وصف المخلوقين أيضا بالأولية والآخرية، قال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ولا شك أن لله أولية وآخرية لائقتان بكماله وجلاله، كما أن المخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وصف نفسه بأنه واحد، قال: وإلهكم إله واحد. ووصف بعض المخلوقين بذلك، قال: يسقى بماء واحد. وصف نفسه بالغنى، إن الله لغني حميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال بعض المخلوقين بالغناء قال ومن كان غنيا فليستعفف. وقال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فهذه هي صفات السلف جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله، وما وصف به المخلوق مناسب لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، كما مر بنا أن الأشاعرة قسموا صفات الله إلى أقسام استدعاها لهم أبو الحسن الأشعري في دوره الثاني قبل أن يرجع إلى منهج السلف، كان رجوعه لم يكن كاملا كما أشرت. هذه الأقسام ما سموه بالصفات السلبية. عندهم الصفات السلبية أو صفات السلب هي نفي محض، ليس فيها إثبات كمال لله. يعني ظاهر مسميات الصفات السلبية أنها إثبات، لكنها في حقيقة الأمر لم يثبتوا بها شيئا، إنما نفوا فقط، لا يضاد ما سموا به الصفة. يعني هذه الصفات الخمس السلبية هي القدم والبقاء والغنى أو غنى النفس ومخالفة الحوادث. ها؟ هي الخامسة؟ ها؟ القيام الوحدانية. نعم، غنى النفس هي القيام بالنفس. هذه الصفات الخمس التي سموها بالصفات السلبية، وكما هو ظاهر لنا من الألفاظ أنها تتضمن إثباتا ليس نفيا ليس سلبا، ولكنهم جعلوها صفات سلبية. طيب كيف هذا؟ نأخذ الصفة الأولى وهي صفة القدم. ماذا قالوا في تعريف القدم؟ قالوا معناه أن الله تعالى لا أول لوجوده، هو أزلي لا بداية له ولم يصدق عدم، كما قال الشيخ هنا أو الكلام قال بعد أن ذكر الصفات الخمس تعرف القدم، فقال عبارة عن سلب العدم الأول، إلا أنه عندهم أخص من الأزل، حيث يعني فرقوا بين هذا العدم الأول والأزل، أن الأزل عبارة عن لا افتتاح له، كان وجوديا أو عدما، هكذا قال. أما القدم عندهم وعبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا ليس عدما، ومثلوا هذا بذات الرب، وقالوا أن هذا هو ذات الرب هي التي تتصف بهذا، هذا القدم على تعريفهم أنه لا أول له لا بداية له، ولكن هذا لما يكون في الأمر الوجودي، وطبعا بلا شك ذات الله وجوده أمر وجودي. أما الأزل عندهم هو عبارة عما لا افتتاح له، نعم القدم ولكن هذا يدخل فيه الوجود والعدم في مفصطات المتكلمين. والشاهد أن القدم عندهم هذا إنما لم يثبتوا به كمالا لله، بل هم جعلوه صفة سلب، أي سلبوا عن الله تعالى أن يكون له، أو سلبوا عن الله تعالى أن يكون له أولية، فقالوا إن الله قديم لا أول له، لا أولية له. وفي هذا قال بعض هؤلاء في تعريف القدم لغة، عاد هذا إلى قاموس المحيط والفيروز أبادي وترتيبه لأحمد الزاوي، قال القدم كعنب، يعني الوزن، يعني القصريس ضد الحدوث، تمام. وفي لسان العرب القديم على الإطلاق الله عز وجل، والقدم نقيد الحدوث، جعلوا القدم نقيد الحدوث، يعني كل حادث ليس قديما. ومن ثم قالوا الحوادث كلها مخلوقة، والحوادث لها بداية ليست قديما. ومن ثم نحن أشرنا إلى مسألة حدوث العالم التي استدلوا بها على وجود القديم أي المحدث لهذا العالم، على خلاف ما قال الفلاسفة، إن الفلاسفة جعلوا المحدثات أي العالم قديما من قدم واجب الوجود. فقالوا نسبة للنسبة القدم جعلوها نفيا وسلبا، لكن هل أثبتوا بها كمالا لله؟ لا، ما أثبتوا كمالا، هذا من تناقضهم. إن الله عز وجل جعل الأولية صفة كمال له، أنه والأول سبحانه وليس قبله شيء، هذا على سبيل إثبات كمال ليس على سبيل سلب أو نفي. النصوص التي دلت على الأولية دلت على إثبات كمال لله، لم تأتي للسلب أو النفي فقط. ومن هذا ما جاء في كتاب الله عز وجل في سورة الحديث، في أول سورة الحديث، من يدخل لنا الآية الثالثة،
الأول والآخر والظاهر
والباطن، هذا إثبات أم سلب ونفي؟ العرب يفهمون ماذا؟ إثبات كمال لله، أنه سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن. وجاء تبيين هذه الأسماء ومحتوت عليه من إثبات كمال حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن طريق أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا أخذ أحدهم مضجعه أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، إلى أن قال فأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أغننا من الفقر. هنا هذا كله إثبات الكمال لله عز وجل، معنى في ما يضد هذا من النقص، ولن يتم النفي ينفي النقص إلا بإثبات الكمال. تعجب من هؤلاء الأشاعرة كيف جعلوا الصفات الثبوتية التي تثبت كمال لله جعلوها صفات سلبية فقط. هذا يعني من الأمور العجيبة التي ما زلت أعجب منها. ويعتبرون أنفسهم هم العقلاء والآخرون مجانين. فكذلك في صفة البقاء يسموها صفة البقاء وهي الآخرية، وبعضهم يطلق عليها الآخرية كما قال ضر للرمادي في العلم حتى يعني بين أنهم لم يخالفوا أهل السنة في المسميات. إنما المعروف في كتب المتقدمين منهم لم سموها بالبقاء كما سموا الأولى بصفة القدم لم يقولوا الأولية. الأولية عايزين على عبر بعض المتأخرين منهم من أجل كما قالوا أن يظهروا للطلبة أنهم مع أهل السنة في ألفاظهم الأولية. قالوا يعني مدام مدوتم لا يعني لم يعجبكم لفظ القدم والقديم نحن نقول الأولية مثلكم، لكن كيف عرفتموها وبما أثبتتم بها؟ هل أثبتتم شيئا بها؟ ما أثبتوا شيئا بها، عرفوا فقط سلبوا عن الله شيئا ولم يثبتوا له كمالا. طيب القدم بعده البقاء ومعناه أن الله عز وجل آخرة له. نعم. ولكن يعني وضحوا هذا بقوله فلا يلحق عدم أو فناء. نعم هذا حق، هو الآخر أنت الآخر فليس بعدك شيء، وسبحانه لا يفنى ولا يبيد سبحانه، وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة. وهو سبحانه كما ذكر عن نفسه أنه يفني المخلوقات يوم القيامة إنما استثني، وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم هو سبحانه الباقي يبقى، ولكنه سمى نفسه ليش بالآخر ولم يسمي نفسه بالباقي. أما تسمية الله بالباقي أو بالقديم هذه جاءت في حديث أبي هريرة في رواية الوليد بن مسلم وغيره، الرواية التي أخرجها الترمذي، وهذا هو الحديث الذي أشار إليه الشيخ الشنقيطي في كلامه. أقصد حديث أبي هريرة الذي أصله في الصحيحين، إن لله 99 نفسا 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهكذا في الصحيحين. لكن الوليد بن مسلم أدرج 99 نفسا اجتهادا منه وجعلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بها أسماء لا دليل عليها اجتهادا، ومنها الباقي لعله ذكر القديم، هذا لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نرجع إلى النصوص الصريحة الواضحة لما يتعلق بأولية الله وبآخريته، نجد أنه لم تستخدم هذه الألفاظ، ألفاظ القدم والحدوث ونحو ذلك. وكما ذكرت حديث عمران بن حصين الذي أخرجه البخاري، أن ناسا من بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم، فقال قبل البشر يا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل عليه ناس من أهل اليمن وقال لهم اقبل البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. ف فقالوا قبلنا يا رسول الله فأخبرنا عن هذا الأمر. اقصدون الدنيا كيف كانت كيف بدأت. فقال لهم صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء كتب بالذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. هكذا رواية البخاري في كتاب بدء الخلق عن الصحيح. وفي كتاب التوحيد عن الصحيح جاءت الرواية كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض متأخر يعني خلق العرش وعن كتابة المقادير في اللوح المحفوظ أنه بدأ بكتابة المقادير في اللوح وكتب في الذكر كل شيء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ. أمر القلم أن يكتب كل ما هو كائن كائن إلى يوم القيامة هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في الحديث. فهذا أول الأمر بالنسبة للخلق كان الله ولم يكن شيء معه أو في رواية أخرى ولم يكن شيء قبله. هذه أولية الله عز وجل والأول إثبات الكمال لله. الله عز وجل كان الأول ليس قبله شيء. وبالنسبة للآخرية أو ما يسمى صفة البقاء أن الله عز وجل باق سبحانه ويفقدنا المخلوقات بأمر الله عز وجل إذا نفخ بالصور لقيام الساعة ثم يعيدها سبحانه على الوجه الذي يريد. الأرض على سبيل المثال تفنى تبيد مع السماوات وتعود أرض جديدة يا أرض المعاد أي الحساب كما في حديث سهل بن سعد يحشر الناس على الأرض بيضاء نقية ليس فيها علم لأحد. هي صفة أرض الحساب التي تجتمع عليها الخلائق. فالشاهد أن الله عز وجل قص علينا في كتابه بما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق هذا الأمر. فنحن إنما نعتمد على الوحي لا نعتمد على التكهنات أو على فلسفة المتكلمين في مثل هذه الأمور الغيبية. صفة القيام بالنفس هي الصفة الثالثة من الصفات التي جعلها صفات سلب عند أهل السنة. صفة كمال سموها القيام بالنفس أو صفة الغنى غنى النفس. قال إنه تعالى مستغن عن غيره استغناء تاما ولا يحتاج إلى محل لأن الحال في محل محتاج إليه فهو لا يحتاج إلى مكان ولا زمان لأنه خالق ذلك كله. فجعلوا هذه الصفة صفة سلب لسلب إثبات الجهة والمكان لله الذي معناه سلب العلوم. يعني مقصودهم بهذه الصفة أن ينفوا عن الله صفة العلو تحت دعوة أنه بإثبات العلو فإنه بهذا نثبت مكانا وجهة لله والله غني عن الأمكنة والجهة هكذا ألعب الشيطان به كما قال أحدهم قال والله تعالى يستحيل أن يكون في جهة من الجهات لأن الجهة هي المكان المضاف المضاف إلى مكان آخر وهي خاصة بالأشياء المادية وما ليس جسما يستحيل أن يكون في جهة ومن نفع عن الله تحت الجسمية وتحت دعوة أن هذا من باب نفي التشبيه وما في الكتاب والسنة لا إثبات ولا نفي لمثل هذه الأمور ما في الكتاب والسنة إثبات جسمية ونفي جسمية هذه العبارات ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا السلف من أين أتيتم بها يعني من القيو الفلاسفة فكما بيّن شيخ الإسلام أن ما يسمى بالمكان أو الجهة أو الحد هذه أمور لم يرد في الكتاب والسنة إثبات لا ولا نفي ولكن يكون الإثبات والنفي فيه على حسب المعنى المقصود فإذا كان المقصود في إثبات المكان لله إثبات العلو المطلق هذا حق كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالجارية وقال لها أين الله؟ قالت في السماء قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمعاوية أعتقها فإنها مؤمنة حيث أن معاوية كان قد فكها إذا رضاها في وجهها وأراد أن يكفر عن هذا فهنا سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ سؤالا واضحا إثبات المكان بهذا المعنى هذا حق لكنه ليس مكانا مخلوقا يعني هؤلاء ظنوا أن إثبات العلو لله العلو المطلق أنه إثبات لمكان المخلوق وهذا من جهلهم لذلك هذه من الدلالات التي وقع فيها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة المشهور بالعقيدة الطحاوية لما قال ولا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات هو تأثر هذا الموطن بكلام الأشاعرة فإثبات العلو لله لا يعني أنه إثبات لجهة المخلوق أو لمكان المخلوق من الأمثلة المخلوق أو الجهات المخلوق فلذلك الأشاعرة من سفاهتهم ومن عدم فهمهم تحت دعوة تنزيه الله عن الأماكن المخلوقة أو المحدثة قالوا هذا قالوا إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ما هذا؟ هذا وصف للعدم ليس وصفا لله عز وجل فجعلوا ربهم عدما وصدق ابن قيم الجوزية لما قال إن المعطلة إنما يعبد عدما كما أن المجسم يعبد صنما فنفي الخليقة عن صفات الله هذا أمر لا اختلاف فيه لأن الله عز وجل لم يحل في مخلوقاته سبحانه كانوا أرادوا أن يردوا عليها المشبهة إذن يقعون في التعطيل. ونحن نثبت لله العلو المطلق ولا يعني هذا أن نثبت جهة مكانا مخلوقا ولكن نثبت لله ما أثبته لنفسه في غير ما آية. سوف يأتي الكلام عن الاستواء والعلو بمزيد من التفصيل لكن هذا رد الآن يتعلق بما افترضته الأشاعرة في الصفة الثالثة من صفات السلب التي سموه بصفة القيام بالنفس وغرضهم من إثبات ليس من إثبات من هذه الصفة التي جعلها صفة السلب سلب علو الله ليس سلب نقص عن الله سلب إثبات العلو لله وأنه في جهة العلو المطلق واعتبروا أنه هذا الإثبات أنه تشبيه لله بخلقه وأنه أثبتنا لله مكانا مخلوقا هكذا ظنوا عشان في سوء فهمين ومن التأويلات المضحكة بعضهم في محاولة رد حديث الجارية ماذا قالوا؟ قالوا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أين الله فقالت في السماء لا يدل على إثبات الجهة في جهة العلوم لا لا لابد أن أحاطها على قدر عقلها في أمية راعية غنم وهذا أقصى ما تستطيع تعبر به كما تقول لطفل سألك أين الله فتقول له في السماء يعني اعتبروا أن هذه تعتبر إجابة ساذجة وهم قاموا حجة على أنفسهم حيث لم يشعروا لأن هذه الجارية هذا الطفل إذا قالوا الله في السماء هذه فطرته التي فطر الله الناس عليه اعتبروا الفطرة سذاجة وأنهم عقولهم ضعيفة صغيرة ما عرفوا ما وصل إليه المتكلمون من ضلال فوالله هذه الجارية أعلم بالله منهم هذا الطفل أعلم بالله منهم أعلم بربه لأنه ما زال على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فحجة عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر على باطل يعني لو سلمنا جدلا بهذا التأويل المضحك يضحك منه العقلاء أن الجارية أجابت بهذا بسبب ضعف عقلها أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب على قدر عقلها الضعيف هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر على باطل وأن ربه يقره على عقيدة باطلة أن يقال عن رب السماوات والأرض أنه في السماء وليس في السماء يقول هذا عاقل يحترم عقله انظروا إلى تفاهة البدعة كيف أن البدعة نجعل صاحبها سفيها أو عنده سفاهة في العقل هذا ما قاله البدعة نعم فهذا بالنسبة للصفة الثالثة من صفات السلب طيب الصفة الرابعة التي سموها المخالفة للحوادث ما معنى المخالفة للحوادث وما مقصودهم هذه الصفة السلبية أي قالوا معناها عدم مماثلته تعالى للمخلوقات في الذات والصفات والأفعال طيب هذا كلام على إطلاقه في حق كل لكن أرادوا به باطلا كيف هذا نعم نحن ننفي عن الله مماثلته للمخلوقات في ذاته وصفاته وأفعاله لكن هل هذا النفي يعني أن نتخذه ذريعة أن نعطل صفات لله أثبتها لنفسه بعقولنا؟ لا، إنما هم جعلوا هذه الصفة السلبية مآلا إلى هذا الأمر. فأتوا إلى كل الآيات والحديث التي إثبات صفات لله لي على فهمهم السقيم توهم تشبيها لله بمخلوقات، وقال يجب علينا أن نؤولها حتى نثبت هذه الصفة التشبيهية أنه مخالف للحوادث. فقالوا إذا وصف الله نفسه بأن هذه يدين، اليدان من صفات الحوادث، اليدان جارحتان، فقلنا إن لله يدين، لهذا نحن جعلنا ربنا مشابها للحوادث، ونحن قلنا إن من صفاته السلبية مخالفة الحوادث، فجعل النسيم أصلا هم الذين أصلوه، جعلوه حاكما على كلام ربهم سبحان الله. يعني أنتم تتخذون أصلا من عند أنفسكم ثم تجعلوه حاكما على كلام ربكم، عجيبا. هل قال لكم الله عز وجل هذا؟ ولكنهم اشتبهت عليهم آيات أخرى وأصحاب الشبهات، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهم عندهم زيغ في الفهم. هذه الآيات صارت مشتبهة عليهم، هي في حقيقة ليست مشتبهة، هي محكمة، لكنهم جعلوها من المتشابهات فهمهم الثقيل. إذا قال الله عز وجل عن نفسه: يد الله فوق أيديهم، قالوا أثبتنا هنا اليد حقيقة لله، فقد جعلنا الله مماثلا للحوادث. وفي الحديث: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لو يد الله ملأى رحاء لا تغيضها نفقة. لماذا أول اليد أو اليدين؟ قال هنا اليدان إنما تدلان على النعمة، بمعنى النعمة. قال لو أهل السنة: فكيف يكون لله نعمتان فقط؟ هذا لا يعقله أحد من العرب. واليد لغة العرب نعم لا عدة أوجه، لكن لا تأتي أبدا نصفا في مثل هذا السياق معنى للنعمة ولا بمعنى القوة. قالوا هي تؤول بمعنى النعمة وبمعنى القوة في مواطن أخرى. الآية التي في سورة الذاريات: بأيد وإنا لموسعون. هنا يقول آية ومعناها واضح، هنا معنى نعم قوة ليست اليد المعروفة، لكن اليد إذا أطلقت وجاءت في سياق واضح يعرفه العرب هي بمعنى اليد، ولا يلزم من ذلك إثبات جارحة، أي أن نقول إن يد الله كأيدي المخلوقين، لأنه إذا كانت الأيدي تتفاوت بين المخلوقين كيف بين المخلوق والخالق؟ هل يد العصفور كيد الفيل كيد الأسد كيد بني آدم؟ تفاوت في الكيفية، لكن المعنى إيه؟ واحد. الكل يعلم، أي من العرب أصحاب اللسان المستقيم، أن اليد هنا هي اليد المعروفة. والله عز وجل يخاطبنا بلسان عربي مبين. إذا قال يد الله هي يد الله حقيقة، أن له يد حقيقة، أن له يدا حقيقة ليست مؤولة لا بقدرة ولا نعمة. لم يقل هذا أحد من العرب أبدا، أن اليد هنا تفهم عندهم أصحاب اللسان أنها قدرة أو نعمة. هذا نقل واحد من العرب خاطبا. وما حجتكم؟ لا حجة له إلا الفهم المستقيم، إلا الفهم المستقيم. وكما في بقية الآيات التي فيها إثبات الصفات الخبرية، إنه من الصفات الذاتية صفات الخبرية، أخبر الله بها عن نفسه، نحن نثبتها كما جاء. نعم. الصفة الخامسة الأخيرة من الصفات السلبية هي وحدانية. طبعا ظاهر الصفة، نعم، إذا قيل لك إن الأشعرة يثبتون لله أو يثبتون أن الصفات وحدانية، هذا حق ظاهر اللفظ. هل هم جعلوا وحدانية المعنى الذي قصده الرسل والأنبياء؟ بالدليل أنهم جعلوا صفة سلب، ليس إثبات كمال. ماذا فسروا الوحدانية؟ لا تعجب، تعجب من كلام الأشاعرة. ما هي الوحدانية عند الرسل والأنبياء ومن صار على طريقهم من سلفنا الصالح؟ ما هي الوحدانية؟ ما هي الوحدانية التي حتى يعرفها العوام؟ لا أقول علماء السنة. إذا قيل لأحدهم وحدانية الله، نعم، الله عز وجل هو الرب وحده الذي نعبده وحده، الفطرة هكذا، ذات الربوبية والإلهية لله، أنه سبحانه الرب الواحد لا شريك له سبحانه في أفعال ربوبيته، هو الإله الواحد، إلهكم إله واحد، أي المستحق للعبادة وحده، الإله المعبود بحق. وحدانية الإلهية، وحدانية الربوبية، وأنه له الأسماء والحسن والصفات العلى التي لا تشبه المخلوقين والتي تتضمن الكمال المطلق مع التنزيه لله عز وجل عن كل نقيصة فيها دون تحريف لمعنى ولا تأويل ولا تعطيل. هذه وحدانية، وحدانية الذات، وحدانية الإلهية، وحدانية الأسماء والصفات. فماذا هم قالوا في معنى الوحدانية؟ اسمعوا، قالوا الله المستعان. هي عدم التعدد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. ثم فسر هذا بما يلي: وذاته تعالى ليست مركبة من أجزاء. استدل بقوله تعالى: قل هو الله أحد. هذا لم يقل به أحد من الرسل، ولم يقل به رسولنا صلى الله عليه وسلم. معنى قل هو الله أحد أي الأحدية هنا معنى أن الذات ليست مركبة من أجزاء. ما هذا؟ ما هذا الكلام؟ من عرف الأحدية والوحدانية بهذا؟ من إيه؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا دليل عندهم. ومعنى عدم التعدد بالصفات عدم وجود صفتين لله من نوع واحد كعلمين وقدرتين. وعدم وجود صفة لغيره تشبه صفته تعالى. أما عدم التعدد بالأفعال فمعناه عدم وجود فعل لأحد غيره يشبه فعله تعالى. هكذا يعني قسموا معنى الوحدانية مع اعترافهم لأن معنى الوحدانية عند أهل السنة هو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. ولكنهم عزوا هذا إلى ابن تيمية، كان ابن تيمية الذي يبتلع على الكلام عزال شيوخهم وأساتذتهم الجماعات التي تدرس منهج الأشاعرة يصورون للطلبة أن ابن تيمية شيخ الإسلام هو الذي ابتدع تقسيم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة. وهذا من الكذب على ابن تيمية، بل اعتبر هذا التقسيم بدعة أصلا. لما صرح به أحدهم قال هكذا: إن هذا التقسيم بدعة ابتدعها ابن تيمية، ولم يقل به أحد من السلف. كذب على ابن تيمية وكذب على السلف. أولا هذا التقسيم وتقسيم استقرائي من الكتاب والسنة، وجاء معناه متضمنا في كلام عدد من أئمة السلف في كتب الاعتقاد قبل ابن تيمية، الإبانة الكبرى لابن بطة، وفي شرع أصول الاعتقاد للللكائي، وفي الشريعة للأجواء. تجد جل كتب الاعتقاد إشارة إلى هذا، إن كانت الألفاظ متباينة أي من جهة اللفظ ولكنها متفقة في المعنى، لأن هذا يعد استقراء لا يمكنه إلا مكابر، لا حيلة لك فيه. ولو أتوا بآيات القرآن التي فيها إثبات الربوبية والإلهية الأسماء والصفات ما استطاع أحد أن يكابر لصحة هذا التقسيم من جهة الاصطلاح الاستقرائي. ماذا يقولون في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. طيب هنا الله عز وجل يخاطب من المشركين بهذا الاستفهام قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخر الآية. في هذه الآية أثبت ماذا سبحانه؟ أثبت صفات أو مفردات ربوبيته التي يقر بها هؤلاء المشركون، هم يقرون بهذا، لم ينكروا هذا. يعني هم لم يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، يعلمون أن الذي يرزقهم من السماء والأرض هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله، والذي يملك السمع والأبصار هو الله. وما أثبت هنا رب الخالق المدبر. لكن هل بعد ذلك أثبت له الإلهية وحده؟ نحن نسأل الأشعار هذا السؤال، يقولون لا، لا يستطيعوا أن يجيبوا نعم، هل يستطيعون أن يجيبوا أن المشركين أثبتوا الإلهية لله وحده؟ لا يملكون هذا، لا يجرؤ أحد أن يقول بخلاف هذا. يقولون نعم، المشركون لم يثبتوا لله الإلهية وحده، مع إثباتهم له الربوبية. أما أنتم قلتم هذا التقسيم من حيث هذا الشعور في ربوبية وإلهية. طيب هل أنكروا الأسماء والصفات؟ لا، لا كانوا يعرفون أسماء بعض أسماء الله، ولكن كانوا يحرفون بعضنا، فاتخذوا العزة من العزيز، واللات من اسم الجلالة الله، اللات والعزة، عرفوا أسماء الله صفاته. ولذلك في الآية الأخرى لما يسألوا عن خلق السماوات والأرض قالوا خلقهن العزيز العليم. نسأل الأشاعرة، قولوا المشركين خلقهن العزيز العليم الذي ذكره ربنا في كتابه. العزيز العليم هنا ماذا تسمونه؟ ماذا إثبات ربوبية أم إثبات إلهية؟ إثبات اثنين من أسماء الله. هذا هو في آيتين فقط بيّن صحة التقسيم الاستقرار، فكيف إذا تتبع آيات الكتاب الأولية إلى آخرها؟ الحجة قامة على هؤلاء دامغة لا مناص لهم منها إلا أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إليه إلى معتقد السلف. هذا هو المقصود بالصفات السلبية الخمس عند الأشاعرة. الله المستعان.
رد الشيخ محمد بن الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه على المتكلمين عدهم الصفات المعنوية سبعا فقط. قال ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية، تحقيق أن عد الصفات السبع المعنوية التي هي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما، أنها في الحقيقة إنما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا، ومن عدها من المتكلمين عدوها بناء على وجود ما يسمونه الحالة المعنوية التي يزعمون أنها واثقة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة. والتحقيق أن هذه خرافة وخيال، وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا، ولا لا واثقة الجدة كما هو معروف عند العقلاء.
هذا كلامه في هذه الجزء.
فإذا قد مثل لكونه قادرا وحيا ومريدا وسميعا وبصيرا ومتكلما لما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك، ما جاء في القرآن من وصف المخلوقين بذلك، وبينا أن صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله، وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره، فلا داعي لأن ننفي وصف رب السماوات والأرض عنه، لأن لا نشبهه بصفات المخلوقين. فليلزم أن نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهة صفة المخلوق.
نعم. نحن كما بينا، كما يعني ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، أن الأشعرة قسموا الصفات إلى ما يسموه بصفة النفس وصفات المعاني والصفات المعنوية التي جعلوها قسيمة لصفات المعاني، ثم الصفات السلبية، ثم صفات الجمع كما تفضلتي. ما الفرق بين صفات المعاني والصفات المعنوية؟ كما قال الشيخ، أمر خيالي لا وجود له صفات الوقت. أمر في خيالتين فقط، كما قال رحمه الله، يعني ما هي صفات المعاني السبع؟ هي السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والكلام والإرادة. هذه يسموها صفات المعاني التي أثبتوا بها كمالا لله، نعم، على فهمهم بغض النظر عن التعريفات التي تعرفوا بها هذه الصفات، لكنهم جعلوها صفات ثبوتية، إثبات لمعاني قائمة بذات الله. طيب، لماذا جعلتم قسما آخر سميتموه بالصفات المعنوية التي هي أيضا السبع؟ أيضا قالوا كما قال الشيخ، عدوها كما هي كيفية الاتصاف بهذه المعاني السبع التي أثبتوها في صفات المعاني، عدوها بناء على وجود ما يسمونه الحالة المعنوية التي هي واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة. كلام خيالي، كلام لا تدري من أين أتوا به. الله سبحان الله. ولذلك صدق الله في قوله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك خطورة البدعة أن تجبر مع صاحبها أن يجعله يسير في خيالات وفي طرق مسدودة، هو نفسه أحيانا لا يستطيع أن يصل إلى نهاية فيها. يعني البدعة تكون صغيرة في أولها، ثم تكبر بقلب صاحبها وتتشعب معه في مفاوز مهلكة، كما قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة، واحذر صغار المحدثات من الأمور، إن صغير البدع يعود حتى تصير كبيرا، واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق. وهذا من مكر الشيطان وخداعه، أنه يبدأ مع إيه؟ مع هذا المبتدع والذي في أول أمره أول ادعاته يزين له بدعة ولكنها فيها شبه بالحق حتى يغرر به يصور له أن هذا من الحق الموضوع قرب للزي وتكون صغيرة واغتر بذلك من دخل فيه يعني سبب دخوله فهذه البدعة أنه اختر بما فيها من شبه من الحق كما صور الأشاعرة هنا حيث بدأ معهم الشيطان بماذا؟ أنتم تريدون تنزيه الله تعرفون أن تثبتوا لله المعاني التي تليق بذاته وهذا فيه حق نعم يشبه بالحق لكنه بعد ذلك جرهم إلى هذا الباطل قال ثم لم يستطع الخروج منها عظمت وصارت دينا يدان به خالف الصراط المستقيم فهذا مآل البدعة أصروا هذه الأصول ودخلوا في دهاليز وطرق لا قبل لهم بها حتى لم يتمكن أحدهم من الخروج قلما من يتوب منهم وإمامهم أبو الحسن علم السهل أشعري رحمه الله لما تاب لم يتمكن أن يتخلص التخلص الكامل من أوضار هذه البدع وبقيت عنده بقايا هذه خطورة البدعة ومن دخل فيها تغلغل وأصل وعاند وكابر أو خاصة إذا عاند وكابر ثم أراد أن يتوب حتى وإن تاب إنه قلما أن يسلم من كل ما وقع فيه إلا ما نظر إلا ما رحم الله لذلك كانت البدعة أخطر من المعصية كما نقل الشيخ الإسلام وغيره اتفق السلف على أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية فصدق الشيخ رحمه الله في قوله إن هذه خرافة وخيال أن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيده واسطة البتة إلى آخر ما قال
كلام الشيخ الأدامة محمد الميم الشنقيطي على صفات الأفعال عند الأشاعرة قال رحمه الله تعالى هذه صفات الأفعال جاء في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق لا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق المخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق من ذلك أنه وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل التي هي أنه يرزق الخلق قال لا أريد منكم من رزق لا أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال تعالى وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وصف بعض المخلوقين بصفة الرزق قال وإلى حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقال وعلى المولود له رزقهن ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. ووصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل الذي هو العمل، فقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل، قال: إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مناف لما وصف به المخلوق مخالف له كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. ووصف نفسه بأنه يعلم خلقه، فقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال: اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال: علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ووصف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي التعليم أيضا، فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. وجمع المثالين في قوله: تعلمونهن مما علمكم الله. ووصف نفسه جل وعلا بأنه ينبئ، ووصف المخلوق بأنه ينبئ، وجمع بين صفة الفعل في الأمرين في قوله جل وعلا: وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبدأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه العبد كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء، قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء. وقال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وصف المخلوقين بالفعل الذي هو الإيتاء، فقال: وآتيتم إحداهن قنطارا. وقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته.
يعني نحن نقول الأشاعرة: إذا أنتم تأولتم الصفات الخلقية نحو اليدين والوجه والرجلين والأصابع إلى آخر الصفات الجلال والكمال التي أخبر الله بها عن نفسه ومنها صفة العلوم، وماذا تفعلون في أفعال الله التي جاء ذكرها في عدد من مواطن أو في عدد من آيات القرآن في عدة مواطن نحو الأمثلة التي ذكرها الشيخ هنا في إثبات صفات الأفعال؟ ماذا تفعلون في صفات الأفعال؟ هم جعلوا قاعدة صفات الأفعال التي أخذوها من أبي سعيد بن كلاب من فرقة الكلابية، هي نفي الصفات الاختيارية التي هي صفات الفعل تحت دعوة أيضا الصفة السلبية اللي هي مخالفته للحوادث. فلم يثبتوا لله فعلا حقيقيا يليق بجلاله تحت دعوة عدم التشبيه، عدم تشبيه الله المخلوقين. يعني الصفات الفعلية ما هو ضابطها السلف الصالح؟ هي الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الرب، أن يعني الله يفعل ما شاء وقت ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. وهذا منضبط بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. يعني ليست أفعاله كأفعال المخلوقين، لكنه سبحانه يفعل ما شاء باختياره ومشيئته، لكنهم لم يثبتوا لله فعلا اختياريا تابعا للمشيئة. لماذا؟ لأنهم قالوا لو أثبتنا ذلك لأثبتنا أن الله أن ذات الله تحل فيها الحوادث، وذات الله منزهة ومقدسة عن الحوادث المخلوقة. وكذلك يعني يؤثرون أصلا من عند أنفسهم بعضهم شبه بالحق نعم، ولكنهم يجعلونه حاكما على كلام الله، ليس كلام الله هو الحاكم. الله عز وجل أخبر عن نفسه بهذه الأفعال، ومن الكمال أن يكون الفعل تابعا للمشيئة، هذا هو الكمال، أنك تفعل ما تريد تبع لمشيئتك دون تعطيل لهذه المشيئة ولا إكراه. وجعلوا إثبات هذه المشيئة بفعل اختياري جعلوه تشبيها بالمخلوقين، ومن ثم لم يثبتوا لله الصفات بفعله الاختياري على الوجه الصحيح. هم جعلوا ذات الرب معطلة عن العمل، لا يعمل شيئا، وصفوا ربهم بالنقص حيث أرادوا نفي التشبيه عنه، كما قالوا في صفة الكلام كما بينا. لم يثبتوا لله صفة الكلام من الجهة الفعلية، بل أثبتوا الكلام النفسي فقط تحت دعوة أنه إذا أثبتنا لله كلاما متجددا هذا فيه إثبات للحوادث، الله منزه عن الحوادث، نظرية فاشلة كما قال، نظرية فاشلة لا تتماشى مع إثبات الكمال للرب سبحانه. أحمد ربكم على أن عافاكم مما في هذه الأشاعرة، نسأل الله يثبتنا على ما كان عليه رسله وأنبياؤه ومن صار في طريقهم من سلفنا الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.